صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذا التفسير، وتفسير علماء الدعوة في نجد. وبعدما أخذنا ما أخذناه من تفسير سورة الفاتحة والفوائد المستنبطة عليها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نشرع في قراءة التفسير المجموع عن أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ بالقراءة في سورة الفاتحة بما جمعه الباحث عن أئمة الدعوة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أستجير بجناب الله من الشيطان أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. والشيطان في لغة العرب،
فإذا أعوذ أي أستجير، أعوذ أي ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وألتصق بجنابه من شر كل ذي شر. وحيث كان الشيطان يرانا ولا نراه، فاستعنا بمن يراه ولا يراه، وهو الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يرى الشياطين، والشياطين لا ترى الرب سبحانه وتعالى. فلم يكن لنا وقاية ولا حارس من الشياطين إلا بالاعتصام برب العالمين واللجوء إليه والاستجارة به والاستعاذة به من شر الشيطان الرجيم، لأنه ليس عدوا ظاهرا بارزا أمامي أضربه أسرعه أسجنه، وإنما يراني من حيث لا أراه. فكيف أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ كيف أحصن نفسي منه؟ باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى القادر على أن ينجيني من شر الشيطان الرجيم. ولهذا كانت الاستعاذة عظيمة جدا، استعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر الشياطين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ الله سبحانه وتعالى أن يعيذني وأن يقيني شر الشيطان الرجيم، حينئذ يقيق الله سبحانه وتعالى. وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن العبد إذا شاء، إذا استعان بالله عز وجل ولجأ إليه واستعاذ به من شره، أن الله عز وجل يعيده. ولهذا كيد الشيطان ضعيف، لكن حينما يكون إيمانك قويا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كان ضعيفا، لكن مع من؟ مع من كان قوي الإيمان. فإذا قوي إيمانك ضعف كيد الشيطان، أما إذا ضعف إيمانك كان كيد الشيطان قويا بالنسبة لك، فكيد الشيطان ضعيف، لكن إذا كان أمام من هو صاحب إيمان قوي. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سلك فجا لم يستطع الشيطان أن يسلك فجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. طيب عمر رضي الله عنه لم يكن معه سلاح، ولم يكن معه سيف يصرع به هذا الشيطان، فعلى ما يخاف ويرهبه؟ من إيمانه. وهذا ليس خاصا بعمر رضي الله عنه، إنما هو بكل مؤمن تقي. فإذا كان ذلك في ابن الخطاب، فكل من كان على إيمان وعلى صلاح وعلى تقوى، فإن اجتناب الشيطان له بقدر ما عنده من الإيمان. لهذا فمعنى أعوذ يعني أستجير، يعني ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الاستعادة عبادة، ولا تصرف العبادة إلى الله عز وجل. ولهذا بوب ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى، وأن من الشرك الاستعاذة بغير الله عز وجل. هذه الاستعاذة التي هي عبادة، فمن صرف الغير الله عز وجل كان مشركا بالله. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء الذين استعاذوا، كانوا يستعيذون برجال من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الواحد ينزل الوادي وقد كانت الجن تهاب الإنس، فلما كان هؤلاء إذا نزلوا في صحراء وفي فلات وكذا خافوا الجن، فكانوا ينادون ويستعيذون بسيد الحي وسيد الوادي وكذا وكذا. فلما رأى الجن ذلك تجرأ الجن عليهم فصار إيه؟ فزادوهم رهقا خوفا منهم. هذه الاستعاذة استعاذة شركية، استعاذة شركية، ولهذا لا يجوز أن تستعيذ بالشيطان في مثل هذا أو بأحد استعاذة عبادة، لأن ذلك من الشرك. أما إذا استعذت بفلان فيما يقدر عليه وفيما يقوى عليه وفيما إذا كان حاضرا فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح أنه ذكر في الحديث في زمن الفتن فمن وجد ملجأ فليعوذ به، فليعوذ به. وحديث أم سلمة عند مسلم هات نصه في استعاذة بأم سلمة رضي الله عنها. فالاستعاذة إذا كانت بحي حاضر فيما يقدر عليه أن يعيذك من فلان أو علان وهو قادر على ذلك فإن هذا ليس بشرك، هذا جائز وهذا مباح. أما إذا كانت استعاذة فيما لا يقدر عليه إلى الله عز وجل، كانت استعاذة عبادة، فإن ذلك أيضا لا يجوز، وهذا يكون من الشرك الأكبر. فعندنا الاستعاذة وعندنا الاستغاثة كذلك. فإذا استغثت بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل أو بغائب فإن ذلك من الشرك الأكبر. أما إذا استغثت بمخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز. قال سبحانه وتعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. فهذه استغاثة، استغاثة بمن يقدر. فالاستعاذة والاستغاثة كلها واحد، تنقسم منها ما يكون شركا أكبر ومنه ما لا يكون كذلك. وقد جاءت نصوص في الاستعاذة، حديث مسلم،
حديث جابر عند مسلم،
نعم،
أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة،
نعم،
زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم. فدل هذا على أنها تنقسم، على أن الاستعاذة تنقسم، نعم. فثم بين رحمه الله تعالى الفرق بين العياذ واللياذ، فقال والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ يكون لطلب الخير. هذا المشهور عند العلماء، وبعض العلماء يسوي بينهم، قد مر معنا جاء في لسان عرب لابن منظور وكذا أنه يسوي بينهما، بين العياذ واللياذ. لكن المشهور عند العلم أن العياذ يكون لدفع الشر واللياذ يكون لطلب الخير. فتلوذ بالله عز وجل في جلب الخير، طب تعوذ في دفع الشر، فيكون العياذ لدفع الشر واللياذ لطلب الخير. واستدلوا على ذلك ببيت المتنبي، وإن كان قد مدح به رجلا وهذا لا يكون إلا الله عز وجل، لكن قال بأنه واستعيذ بك مما أحاذره، واستعيذ بك مما أحاذره أي مما يحذر منه، طب أو ألوذ بك فيما أؤمله، فقال ألوذ بك فيما أؤمله وأعوذ بك مما أحاذره، فاستعمل في الحضر العياذ وفي الخير اللياذ. واللياذ والعياذ كل ذلك لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. أين هذا من كلام صاحب البردة في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، ومما أوضحه في هذا مما رددنا عليه بالأمس مما لا يكون إلا بالله عز وجل. فالعياذ واللياذ عبادتان لا ينبغي العبد أن يضع ذلك إلا عند ربي سبحانه وتعالى، إلا فيما كان من مقدور المخلوق واستطيعه فإن ذلك يكون جائزا. نعم.
حديث أم سلمة أيضا شيخنا عند مسلم، يعوذ مرفوعا يعوذ عائذ بالبيت،
نعم،
فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم.
تمام، إذن هذا ينقص. نعم. اي نعم يحمل كلام شيخ الاسلام، اقرا كلام العثيمين في نقل عن شيخ الاسلام.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: اما الاستعاذة بالمخلوق ففيها تفصيل، فان كان المخلوق لا يقدر عليه فهي من الشرك. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند احد من الائمة، وهذا ليس على اطلاقه، بل مرادهم مما لا يقدر عليه الا
نعم
الله.
هذا مراد شيخ الاسلام يعني في الشركية، في الاستعاذة الشركية. نعم.
وهذا ليس على إطلاقه، بل مرادهم مما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله سوى الله. ومن ذلك أيضا الاستعاذة بأصحاب القبور، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، فالاستعاذة بهم شرك أكبر، سواء كان عند قبورهم أم بعيدا عنهم. أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة، وهو مقتضى الأحاديث الواردة في صحيح مسلم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة قال: فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به. وكذلك قصة المرأة التي عاذت بأم سلمة، والغلام الذي عاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة وما أشبه ذلك، وهذا هو مقتضى النظر. فإذا اعترضني قطاع طريق فعذت بإنسان يستطيع أن يخلصني منهم فلا شيء فيه. وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله تعالى في قوله إن الأئمة لا يجوزون الاستعاذة بمخلوق مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله، ولولا أن النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقه وقلنا لا يجوز الاستعاذة بغير الله مطلقا.
نعم، فيحمد كلام شيخ الإسلام على الشركي، وإلا النصوص موجودة في ذلك، في الاستعاذة بالجائزة، وهي فيما يكون بالمخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، أو استعذت بكذا في كذا فيما يقدر عليه فلا بأس، فتكون استعاذة كالاستغاثة تنقص. هذا هو المشروع في التفريق بين العياذ والإيه واللياذ، أنه يكون العياذ من دافع شر واللياذ لطلب خير، وهو ما اعتمده ابن كثير رحمة الله عليه. ابن كثير قال في تفسيره: والعياذة تكون لدفع الشر، هذا كلام ابن كثير، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره. وان كان هذا طبعا بيت عليه ملاحظة، لكن المهم قالوا هذا ورد في لغة العرب، هذا كلام المتنبي. لكن البعض يقول بأنه لم يرد التفريق في، وهذا ذكره ابن منظور في لسان العرب، فقال: والملاذ مثل المعاذ، هات كلام ابن منظور في اللسان، والملاذ مثل المعاهد، فهذا مثله. وابن حيان ايضا ابو في تفسيره ذكر، قال: والعياذة بالله هي اللواذ والاستجارة، هي اللواذ والاستجارة، ففسر العياذة بالله باللواذ والاستجارة. ف لذا نقول البعض لا يفرق ويجعل الباب واحدا. المهم أنك الشاهد من هذا أن اللياذ والعياذ يكون بالله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه الله عز وجل، فالعبد يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليجنبه ويدفع عنه الشر، أو يلوذ بالله سبحانه وتعالى فيما يؤمله من خير. فأنت لوذت بربك سبحانه وتعالى إذا أردت أن تطلب خيرا، وأنت تستعيذ بالله عز وجل إذا أردت أن يدفع عنك شرا. لهذا في الشيطان، الشيطان شر وأنت تريد أن تدفع شره فتستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستجير ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يقيني من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، أي من كل أحواله على كل حال. والشياطين تؤذي، سواء تؤذي في الأبدان بالسحر، بالعين، بالصرع، وتؤذي في الإيمان والأديان بالإغواء، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنه لكم عدو مبين. فالشيطان عداوته للإنس مبينة وواضحة وظاهرة، وتبعد الإنسان عن طريق الله عز وجل، ولا يمكن الإنسان أن ينجو من هذا إلا بالاعتصام بالله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نعم. نعم نعم اي نعم في المتنبي نعم، لكن هو اللي بيستشهد بتستشهد من جهة لغوية. نعم صحيح نعم هذا لله عز وجل نعم، لكن يستشهدون به كشاهد لغوي فقط، شاهد لغوي وليس شرعي. لكن أنا ما نقول واحد يا من ألوذ بها وكذا وكذا، هذا ما نقوله لأحد، هذا يقال لله سبحانه وتعالى، لكن هم يستدلون به كشاهد لغوي. لكن كما قلنا ابن منظور يرى أنهما يتماثلان ويستويان. نعم
الشرح 8 في الشرح الزاد قال ومعنى أعوذ بالله أي ألتجئ إليه وأعتصم به، لأنه سبحانه هو الملاذ وهو المعاذ. أقول هو الملاذ وهو المعاذ، فما الفرق بينهما؟ قال العلماء الفرق بينهما أن اللياذ لطلب الخير، والعياذ للفرار من الشر. وأنشد على ذلك قول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فهذا الفرق بين لاذ بالله وعاذ بالله.
هذا غلو في المخلوق، هذا غلو. نعم نعم أكمل. نعم القرين إيه؟ نعم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فالله أعانه عليه فأسلم، لأن النبي بيّن أنه يحث على الشر، فيكون له من الملائكة ما يحث من يحث على الخير، ومن الشياطين ما يحث على الشر. نعم نعم ما هذا في باب، هذا باب كيد النساء عظيم فيما تعلق بماذا؟ فيما تعلق بأمورهن مع النساء مع الرجال مع كذا مع كذا، وليس فهذا بابه، هذا في بابه، ألا هو بابه باب كيد النساء فيما يتعلق بالوقيعة بين الناس، وفيما يتعلق بمعاملة الأزواج وإلى آخره. كيد الشيطان ضعيف فيما تعلق مع المؤمن، فكيده ضعيف، هذا باب وهذا باب. ولكن كيد الشيطان أيضا عظيم، كيد الشيطان عظيم فيما يتعلق بمن هو ضعيف الإيمان أو مع الكفار، الذي يجري في العالم كل من فتن وكذا، هذا من كيد الشيطان، وكيده عظيم وعداوته مبينة. فإن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي كان ضعيفا لأهل الإيمان. ليه؟ لأن الله عز وجل لم يجعل للشياطين على أهل الإيمان سبيلا، لم يجعل الشيطان عليهم سبيلا، إنما هو في نفسه فيما لا يكون إيمان ولا آخره، فهو كيد عظيم. ولذا ما يقع من فتن، لكن ما نأتي بها زي العبارة درجة الناس يقول لك إيه ده، ربنا قال في النساء إن كيدكن عظيم، وقال في الشيطان إن كيد الشيطان كان، فكيد النساء أعظم من كيد الشياطين. لا، هو كيد النساء من الشياطين، ده هذا فرع عن كيد الشياطين. هو النساء سيأتينا بكيد من أين؟ من أين؟ كل شر على وجه الأرض لما هو من الشياطين. ولهذا بعض الناس يقول فلان هذا أعظم من الشيطان، لا، ما في أحد أعظم من الشيطان، فلان هذا وضع شرا يعجز الشيطان أن يضعه. من أين وضع إذن؟ هذا من الشيطان، كل هذا من الشيطان، كل هذا من الشيطان، كل هذا من الشيطان. فكل شر يقع على وجه الأرض إنما هو من الشيطان، والشيطان شر محض، شر محض في نفسه، شر محض، وإن كان خلق الله عز وجل على هذا يتضمن حكمة عظيمة. فبعض الناس يقارن بين الآيتين، إن كيد كنا عظيم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فيقول إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان. هو كيد النساء من الشيطان، كيد النساء لا يخرج عن كيد الشيطان. نعم، لكن هذا منفصل. كيد كنا عظيم في باب، إن كيد الشيطان كان ضعيفا على حال، فهو ضعيف مع أهل الإيمان، ماذا صنع الشيطان للصحابة؟ ماذا صنع الشيطان؟ وهكذا. نعم
في مختار الصحاح، نعم، قال مادة لاذا قال لاذ به لجأ إليه وعاذ به.
نعم. قال
قال لاذ به لجأ إليه وعاذ به.
وعاذ به فاستعمل أيضا في العيادة فصار بالعيادة. نعم. ولعل هذا هو الأقرب يعني من جهة اللغة. نعم. نعم. لعل هذا هو الأقرب، لكن مشهور عند العلماء أن العياذ يكون دفع شر واليد يكون لطلب الخير، وممكن أن نقول هذا مما غلب في الاستعمال. نعم. أكمل. نعم.
قال والشيطان نعم. في لغة العرب مشتق من شاطنا إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير.
نعم. ومشتق أيضا من شاطة يعني احترق، فمن شاطنا يعني بعده، فهو بعيد بطبيعة عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير، فبطبعه عن طباع البشر لأن هذا مخلوق من نار وهذا مخلوق من تراب، وبعيد بفسقه عن كل خير لأنه شر محض. ومخلوقات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول ما هو شر محض كالشياطين، والثاني ما هو خير محض كالملائكة والأنبياء، والثالث ما جمع بين خير وشر وهم مثل بني آدم، فإن فيهم الخير وفيهم الشر. أما الملائكة كلها خير ما فيها شر، أنبياء كلهم خير، والشيطان كله شر ما فيه خير، والواحد من بني آدم فيه خير وفيه شر. نعم. نعم. لا الجن منهم ومنهم، وإن من الصالحون ومنا دون ذلك، فالجن منهم العاصي ومنه المطيع، منه القاسط الكافر ومنه المقسط كذلك. أما الشياطين هذه تكون علما على الكفار. نعم. نعم.
ابن فارس شيخنا في مقاييس اللغة.
نعم.
في لو ذا قال اللام والواو والذال أصل صحيح يدل على إطاقة الإنسان بالشيء مستعيذا به ومتسترا، يقال لاذ به يلوذ لوذا ولاذ لياذا، وذلك إذا عاذ به من خوف أو طمع.
نعم. هذا الظاهر في اللغة، عدم التفريق بين العياد واللياذ جات اللغة، لكن كما قلنا لعل هذا غلب في الاستعمال، فيكون العيادة من الشر واللياذة تكون واللياذ إنما يكون لطلب الخير. نعم.
الرجيم فعيل بمعنى مفعول أي بعد عن الخير كله.
يقول في الحاشية قال في المفردات شطنا، وقيل بل النون في زائدة من شاط يشيط احترق غضبا، فالشيطان مخلوق من النار. نعم.
قال الرجيم فعيل بمعنى مفعول أي بعد عن كل خير عن الخير كله،
يعني مرجوم. فعيل رجيم بمعنى مفعول مرجوم أي بعد عن الخير كله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، فالمشروع ذكر اسم الله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل.
نعم. وهي متعلقة بمحذوف قدره العلماء بفعل ومنهم قدره باسم، واختلفوا هل يكون مقدما أو مؤخرا، والأقرب أنه يقدر بفعل ويكون متأخرا للتبرك بالبداءة باسم الله عز وجل، أي باسم الله أبتدئ على حسب عملك، إن كنت تأكل يبقى المقدر باسم الله آكل، كنت تكتب باسم الله أكتب، إن كنت تذاكر باسم الله أذاكر وأقرأ على حسب. نعم. فالمشروع ذكر اسم الله تبارك وتعالى واستعانة على الإسمام والتقبل، والبسملة تكون عند بداية الأمور، فإذا ابتدأت أمرا فعليك أن تبسمل كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دخول بيتك، فإنك تدخل بسم الله، حتى الخلاء تقول بسم الله اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، عند جماع المرأة بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقنا. وبالتالي الحديث الوارد في هذا وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، فالبسملة يشرع للعبد أن يأتي بها مع ابتداء كل أموره، عند أكله عند شربه عند مذاكرته عند أحواله كلها يبسمل يأتي بالبسملة. نعم.
قال: الله عالم على الرب تبارك وتعالى، ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات. قال العلامة ابن القيم جوابا لقول من قال الله غير مشتق: إن أريد بالاشتقاق أنه مشتق من أصل آخر فهو باطل.
هذا عالم على الرب تبارك وتعالى، وكما قلنا هذا من الأسماء المختصة، فلا تطلق على غير الله عز وجل، لا على وجه إضافة ولا على غيره، بخلاف مثلا اسم العزيز، قال تعالى: وقالت امرأة العزيز. أو الرب، تقول رب البيت، رب الدار. وبخلاف السميع البصير، فقد تطلق على الإنسان أيضا. الرؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من داري لم يكن شيء مذكورا؟ إن خلقت الإنسان من نطفة أمشاج النبات لي فجعلناه سميعا بصيرا. أما الله، أما الرحمن، هذه أسماء مختصة لا تطلق إلا على الله عز وجل، ويقال أنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، أي جميع الأسماء أيضا تكون تابعة له. نجد هذا في القرآن: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، إلى غير ذلك. فأسماء الله عز وجل تكون تابعة له، ولهذا قيل هو اسم الله الأعظم، وقيل الحي القيوم اسم الله الأعظم، وقيل اسم الله الأعظم في كل الأسماء. فمن دعا الله عز وجل بأسمائه فقد دعوا بالاسم الأعظم. وجاء في بعض الأحاديث، لعله الواحد الأحد، في بعض الحديث اسم الله الأعظم، نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على أنه الله لا إله إلا هو الواحد الأحد، وجاء الحي القيوم. فعلى كل حال هو أقرب، هو أقرب، الله هذا الأقرب أنه الاسم الأعظم، وكذلك الحي القيوم، لأن الصفات ترجع إلى الحي وإلى القيوم الذاتية والفعلية، وأيضا الواحد الأحد. فمن دعا الله عز وجل بأسمائه الحسنى فقد دعاه باسم الله عز وجل الأعظم. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى جوابا لقول من قال الله الله غير مشتق: إن أريد بالاشتقاق أنه مشتق من أصل آخر.
لمن قال الله غير مشتق، جوابا لقول من قال الله غير مشتق. نعم.
إن أريد بالاشتقاق أنه مشتق من أصل من أصل آخر فهو باطل. وإنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها. فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله عز وجل. ثم الجواب عن الجميع أنه لا نعني أسماء الاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله، ولا محذورة في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى.
نعم. يبقى عندنا معنيان في الاشتقاق هنا في أسماء الله عز وجل: هل اسم الله عز وجل الله مشتق أم لا، وهل أسماء الله مشتقة أم لا. إن قصدنا بالاشتقاق أنها متضمنة للصفات فكلها مشتق، فأسماء الله عز وجل ليست جامدة بمعنى أنه لا صفة لها، لا، وإنما هي مشتقة بمعنى متضمنة للصفات. فهذا الاشتقاق يجب أن نقول به، يجب أن نقول به، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أسماء الله عز وجل لا صفة لها، فهي أسماء مجردة، أعلام مجردة، عزيز بلا عزة، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، هكذا يقول المعتزل، وهذا معنى باطل، لأنها لم تصبح حسنى حينئذ. أسماء الله حسنى كيف؟ لأنها متضمنة المعاني العظيمة والصفات الجليلة، لهذا صارت حسنى، التي بلغت من الحسن المبلغ العظيم، لا أنها ليس تتضمن صفات. فإذا قصدنا بالاشتقاق أنها تتضمن الصفات فهذا يجب أن نقول في اسم الله عز وجل الله وسائر الأسماء، فنقول الله متضمن للصفة، والرحيم متضمن للصفة، وجميع أسماء الله عز وجل متضمن للصفة، لا يوجد اسم لا تضمن صفة، ولهذا نأخذ الصفات ابتداء من الأسماء، فكل اسم تضمن صفة. لكن هل كل صفة يؤخذ منها الاسم؟ لا، فهناك صفات ليس لها أسماء، صفات الله عز وجل، لكن لا نأخذ من أسماء، مثل ما أطلق الله عز وجل على وجه المقابلة كالمكر والقيد والخداع والاستهزاء وغير ذلك، فلا يؤخذ منه اسم ماذا؟ المستهزئ والمخادع والماكر والكائد، ما نأخذ من هذا، لأن الاسم الحسن يتضمن كمالا مطلقا، وهذه الصفات أطلقت على الله عز وجل على وجه المقابلة، لم ترد إلا على وجه المقابلة. ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد، يستهزئون الله يستهزئ به، يبقى هنا لم تذكر وحدها، ولهذا ذكرها على وجه المقابلة متضمن للكمال، لأن احنا قلنا هذه الصفات من حيث هي من غير إضافة تتضمن الكمال والنقص. المكروه من غير إضافة، المكروه منه الحسن ومنه المذموم، الكيد منه الحسن ومنه المذموم، فإن أضفنا إلى الله عز وجل فإنه يتضمن الحسن، لكن إضافته إلى الله لا تكون مطلقة، إنما تكون على وجه المقابلة، ففي مقابل مكر الكفار يأتي مكر الرب سبحانه وتعالى، يبقى مكر حسن. ولهذا هذه الصفات لا تطلق على الله عز وجل إلا على وجه المقابلة. طيب، والأمر الثاني لا يؤخذ منها اسم، لماذا؟ لأن الاسم يطلق على الله بإطلاق ليس على وجه المقابلة، وبالتالي لا تكون أسماء الله عز وجل إلا متضمنة لمعاني الكمال المطلق، العليم الحكيم الخبير العزيز، فما يقال الماكر الكائد المستهزئ ليس يستنبط من أسماء، لأن الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تتضمن الكمال المطلق، وهذه الصفات كمالها في المقابلة لا في الإطلاق. الإطلاق هتضمن نقصا وكمالا، يحتمل نقصا يحتمل كمالا، لكن لما تضع عوج المقابلة يدل هذا على أن المطلق على الله عز وجل الذي أطلق على الله عز وجل أطلق عليه المكر المحمود والكيد المحمود، يدل على هذا المقابلة، فمكر الله في مقابل مكر الكفار، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا وأكيد كيدا. إذن ليست تتضمن كل صفة اسما، لكن يتضمن كل اسم صفة، ولهذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء أوسع، فإننا نأخذ الصفات من الأسماء ونأخذ الصفات من غير الأسماء مما دلت عليه النصوص الشرعية، النصوص الشرعية مثل صفة المجيء وصفة الإتيان، كل هذه الصفات، لكن لا نأخذ منها الجائي والآتي. يبقى إذن إذا قصدنا بالاشتقاق أن أسماء الله عز وجل متضمنة للصفات، وجب القول بأن أسماء الله مشتق، وجب القول بأن أسماء الله عز وجل مشتق. وإذا قصدنا بالاشتقاق بقى اللغوي اللي هما يكون يقول لك هذا فرع متولد من أصل، ده المسألة الثانية. قال ثم الجواب عن جميع أنه لا نعني أسماء الاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله، تولد الفرع من الأصل، إنما تتلاقى مع مصادرها في اللفظ والمعنى. فتقول مثلا الله من أله يأله ألوهية، هذه تتلاقى، لا أنها مشتقة من أصل لم يكن لها وجود إلا أنها أخذت من الأصل فتولد الفرع من الأصل، لا، ليس تولد الفرع من أصل، وإنما تتلاقى ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، ولا محظورة في اشتقاق اسم الله تعالى بهذا المعنى، فهو عزيز ذو عزة يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو سميع بسمع يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. فهذا معنى إنها تتلاقى، لا أن تولد أصل فرع من أصل. يبقى عندنا الاشتقاق الآن، نقف مع وقفتين، الوقفة الأولى الاشتقاق بمعنى أنها متضمنة لصفات الكمال، هذا يجب أن نقول به، نقول أسماء الله مشتقة، نعم يجب أن نقول بالاشتقاق بهذا المعنى، لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل متضمنة لهذه الصفات. طيب مشتقات بمعنى أنها متولدة كتولد الفرع من الأصل؟ لا، وإنما على وجه ماذا؟ ما قاله هنا ابن القيم بأنه لا نعني أسماء الاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. فقد اختلف أهل العلم في هذا، قالوا اسم الله هل هو مشتق أو جامد؟ والصحيح أنه مشتق، ولهذا قال سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي مألوه من في السماوات ومألوه من في الأرض. لكن نلاحظ الملاحظتين في الاشتقاق، إن حتى من قال بأن أسماء الله جامدة لا يعني أنه ليس لها صفات، لا، أن اسم الله أنه جامد لا يعني أنه ليس يتضمن صفة، لا. نعم،
حديث الواحد الأحد عند عند النسائي من حديث محجن ابن الأذرع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاثا. في رواية أخرى عند النسائي قال لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
وحديث صحيح
عند النسائي.
نعم صحيح.
أي نعم صحيح. نعم.
قال لفظ الدعاء الثاني اكتبوه، لأن النبي قال فقد سأل الله باسمه الأعظم.
اللهم إني أسألك بأن
قال الأول دخل فقال
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد.
أنك أنت الله
الواحد الأحد الصمد.
الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد.
أنت الله الذي أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد.
نعم.
فقال لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
والرواية الأولى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا.
في الرواية الأولى.
نعم.
قال الأحد إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
نعم. فتسأله بهذا اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا تضمن اسم الله الأعظم، سواء قلنا بأنه الله أو يكون سائر ما سأل به كل هذا، لأنه الدعاء أيضا فيه الله، فلهذا لا يخلو الاسم الأعظم من الله. الله الحي القيوم لا إله إلا هو الحي القيوم. الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله فقط. نعم. نعم، لا يخلو منه اسم أعظم. الله ما يخلو سياق جاء من الله. نعم. نعم، هو بحسب الرواية النبي نص والحديث صحيح قال فقد سألت الله باسم الله الأعظم، فلا شك أن من سأل بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقد سأله باسمه الأعظم. نعم، هذا يرجحه. نعم.
في رواية الترمذي ذكر أن هذا هو الاسم الأعظم بأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن رواية النسائي غفر له الذي في الاسم الأعظم. في رواية الترمذي
لا، النسائي في رواية فيها الاسم الأعظم
لكن ليس فيه الأحد الذي لم يلد ولم يولد، ليس في هذا السبك هذا السبك.
لا، فيها الصمد، الأحد الصمد. نعم،
لكن كلاهما. نعم. عند الترمذي قال والذي نفسي بيدي لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن وقال الكسائي والفراء أصله الإله حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة مفخمة.
نعم، أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في لام الله فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة مفخمة الله. نعم.
وهذا هو الذي ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره وهو قول سيبوي،
وليس التضخيم يعني ملازما لها في كل الأحوال، بل حسب على حسب على حسب ما سبق، إن سبقها مجرور كسرة فإنها ترقق تقول بسم الله بسم الله، إنما الله لا إله إلا هو الحي القيوم إذا سبق فتح أو كذا ضم فإنها تفخم، وإذا سبقها كسر فإنها ترقق. نعم.
وهذا هو الذي ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره وهو قول سيبوي وأكثر أصحابه.
نعم، هو الذي يعني ماله، وإن كان حكي عن خليل وسيبويه أنه جامد، لكن مشهور عنهما أنه مشتق، وما رجحه كثير من الأئمة، وهو الذي دل يعني عليه الدليل، فقوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله دليل على أنه مشتق، لأنه مألوه، فالإله بمعنى المألوه. نعم.
وذكر ابن جرير قول ابن عباس في معنى هذا الاسم: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.
نعم، فهو متضمن لصفة الألوهية أي المألوه، ولهذا قلنا في تفسير قول لا إله إلا الله لابد أن تشير إلى المعبود، فلا يصلح أن تقول لا خالق، وإن كان هو لا خالق إلا هو، لكن ليس هذا معنى الله، الله المألوه المعبود، فتقول لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ولا معبود حق إلا الله متضمن لا خالق إلا الله ولا حاكم إلا الله ولا إلى آخره من هذه المعاني التي يقولها هؤلاء، لكن أن تفسر لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله، أن تفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق لا قادر على اختراع إلا الله، فقد عدلت عن تفسير لفظ الجلالة الله، فإن لفظ الجلالة الله بمعنى المألوه المعبود، من أله يأله ألوهية وإلهة، ولهذا جاء في قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك، ويذرك وإلهتك مش وذرك وآلهتك، قالوا لم يكن يعبد آلهة إنما كان هو المعبود، لهذا جاءت قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك يعني عبادتك، لكن قراءة الجمهور ويذرك وآلهتك، وقيل بأنه كان له آلهة أو كان يأذن في ذلك مثلا فيكون هذا عائد إلى هذا الأمر. نعم.
فإن قال لنا قائل وما دل على أن الإلهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل ويفعل، وذكر بيت رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله.
نعم.
يعني من تعبدي وطلب الله بالعمل.
إذن هذا معناه عند العرب تألهي يعني تعبدي. نعم.
ولا شك أن التأله التفاعل من آله يأله،
ويدل على هذا التخذ من دونه آلهة لم تكن آلهة تخلق وكذا، إنما أطلق عليها آلهة باعتبار أنها عبدت مع الله عز وجل يعني معبودات، فاتخذوا آلهة معبودات له، والله ما جعلها ولا جعل عبادتها مشروعة، لكن هذا باعتبارهم هم فقد اتخذوها آلهة تعبد فعبدوها، ولهذا الله عز وجل هو من تألهه القلوب محبة وتعظيما، تألهه القلوب، فهذا يعود إلى هذا المعنى. نعم.
ولا شك أن التأله التفاعل من أله يأله، وجاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت به بفاعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدث النبي سفيان عن وكيع ساق السند إلى ابن عباس أنه قرأ: ويذرك وإلهتك، قال عبادتك، ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد.
نعم.
الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم، وفي الآثر عن عيسى أنه قال: الرحمن رحمن الدنيا والرحيم رحيم الآخرة. وقال ابن القيم:
بهذا المعنى يكون هناك فرق بين الرب وبين الإله، فالله هو المعبود وكذا، والرب هو الخالق المالك المدبر. ولهذا إلى الرب ترجع معاني الربوبية، وإلى الله ترجع معاني الألوهية. ومن هنا فالمشركون لم يعترضوا على كونه ربا خالقا، لكن اعترضوا على كونه مألوها معبودا وحده دون غيره، وإنما يعبد معه غيره. أما أنه المعبود وحده هذا كان محل النزاع. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذا تعجبوا من أن يفرض الله بالعباد. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فتعجبوا من ذلك. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهم رفضوا هذا، رفضوا أن يفرض الله بالعبادة، لا أن يعبد الله. فهم يعبدون الله بحج بكذا، لكن أن الله يفرض بذلك لا، مع أنهم يزعمون أنهم يعبدون مع الله غيره تقربا إلى الله. طيب تقرب إلى الله بما يحب الله، تقرب إلى الله بما يأمر به الله، لكن تتقرب إلى الله بما نهى عنه الله وما نهت عنه الرسل. جاءت الرسل تنهاكم عن ذلك، إن المحب لمن يحب مطيعه. أنا أحب النبي إذن أنا أتبع النبي، لكن أحب النبي بمعصية النبي؟ كالذين يحتفلون بمولد النبي تقول النبي ما فعل هذا، يقول ولو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعضهم، قال يسر جبر، لو أن النبي قال لا تحتفلوا بمولده لقلنا سنحتفل بمولدك، لاحتفلنا بالموت. لأن عندهم قاعدة يقولون الأدب مقدم على الامتثال، هو يقول لا تحتفلوا وإحنا نقول نحتفل، يعني يجعلها كان من باب الإكرام. مثل ما تقول مثلا الضيف عندك مثلا هو يقول مثلا لا 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 أريد، تقول له والله لازم تأخذ، لازم تأخذ، فيكون هذا غاية في الإكرام يعني. ويستدلون على ذلك بأن علي رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمحو رسول الله، فقال والله لا أمحاه، ومحاه النبي. قالوا طيب وإحنا نفس المسألة، لو إن النبي قال افعلوا كذا هنقول لا مش هنفعل كذا، ونقول الباب يختلف. النبي لما قال أمحاه هل ألزم عليهم بذلك؟ لو علم علي أنه ملزم بذلك لما تلكأ ولم يفعل مع علي من ذلك الإلزام، فكان ما فعله علي رضي الله عنه مقبولا، لأن غاية في الأدب والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر لا يلزم. إنما حينما نأتي إلى العبادات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وكذا، أو أمور ترك النبي صلى الله عليه وسلم تركها فيكون فعلها بدعة، ما نقول الأدب أن نخالف ونزعم قاعدة الأدب والاتساع في ذلك. طيب ولهذا نحن نقول لهم، نحن نقول النبي صلى الصبح ركعتين، أنا سأصلي الصبح أربعة. فإن قال قائل كيف صلى الله وتخالف النبي، أقول الأدب مقدم ثان، فإن العبد ما سجد لي سجدة إلا رفع الله بها درجة. الله أمرني بركعتين، أنا أجعلهم أربعة ستة ثمانية، ما حكم الصلاة دي؟ سيقول باطلة. أنا سأجعل الركوع في كل ركعة ركوعين، أدب أدب. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بكذا أكل بغيره وأخالف، يقول هذا أدب؟ لا، الأدب هو ما خرج مخرجا معينا، لا إلزام فيه. أراد النبي ألا يشق على الأمة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فالصحابة فعلوا هذا الأمر. أما إذا عزم النبي على أمر وعرف الصحابة أنه إنما أراد هذا الأمر للتنفيذ فما كانوا يتلكؤون. وإلا فرق لنا بين وما تكون رسول فخذوا مناكم عنه فانتهوا، فرق لنا بين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وبين ما تزعم أنت أنه ماذا؟ أدب. فهؤلاء أدخلوا البدع تحت مظلة الأدب، هذا سوء أدب. وإلا فكل مبتدع له أن يستدل بكلامكم هذا، وأنه يقول في مواجهة السنن الأدب يقتضي أن أخالف. لو قال النبي لا تحتفلوا لاحتفل، ليه هذا الأدب؟ ثم ينفي الإشارة إلى أن الصحابة ما عرفوا الأدب مع رسول الله. لماذا الصحابة ما احتفلوا بالمولد وفهموا الذي فهمتموه، فهموا الذي فهمتموه؟ كيف فاتهم الأدب مع رسول الله بالاحتفال وعلمتموه أنتم؟ كيف هذا؟ وبنفس القاعدة زادوا سيدنا في الأذان، أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. قالوا الأدب صحيح لم يرد النبي على النبي أنه قال سيدنا في الأذان، لكن الأدب يقتضي هذا، فالأدب مقدم على الأذان. فنحن نسيده، يعني نحن نقول الدكتور فلان وفلان به وفلان باشا، ونأتي نقول محمد؟ لا، فنحن نزيد ماذا؟ أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. نقول لم يرد، يقول لك لم يرد الأدب مع الرسول، لم يرد محبة الرسول، لم يرد تعظيم الرسول، لم يرد توقير الرسول، ورد كل هذا. لهذا ضع سيدنا وإن لم ترد في النص، لكن ضعها أدبا مع. نقول طب بناء على هذا أنت أضفت وزدت أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، طب اسمع أذاني كده، أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله، إيه ما رأيك؟ طيب اسمع المؤذن الثالث هذا، أشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. طب اسمع الرابع ده، أشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر رسول الله. يلا حتى نصل إلى صفحة كاملة، إن منعت الصفحة امنع اللفظ، إن أجزت اللفظة أجز الصفحة. لماذا؟ لأن الباب واحد، الباب واحد. أدب مع رسول سيدنا، طب ونتأدب مع الرسول بسيدنا فقط؟ سيدنا وحبيبنا وتاج رؤوسنا وشفيعنا وخطبة عصماء تلت ساعة، أأذن تلت ساعة بس هنا، وكل واحد يضيف ما شاء أن يضيف، مثل ما يفعلون بعد الأذان. بعد الأذان يجعلون الصلاة على النبي بماذا؟ جهرا، ثم يضيفون، يبقى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا خير ما أدري، السلام عليك يا كذا 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 إلى آخره، وأضفوها إلى الأذان، والأذان ينتهي به لا إله إلا الله. ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وهكذا. لكن لم يرد، ولهذا تغضبهم جدا كلمة لم يرد، فاخترعوا قاعدة الأدب والامتثال حتى يهربوا من كلمة لم يرد دي، لم يرد. ولهذا تجدهم في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، في التشهد وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، يجعلهم في المواضع الخاصة من باب الأدب. ولهذا من عيوب السلفيين عدم التسييد، من عيوب السلفيين عدم تسييد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي كذا وفي كذا، ويجعلونها قضية، ويجعلون ما أدري سلفيون ويقفون عند هذه الأشياء وغير ذلك. لماذا لا نقف والنبي كان يقف عند الأذكار المتعبد بلفظها هكذا؟ النبي علم الصحابية البراء بن عازب، علم قال دعاء يقول إذا أراد أن ينام، قال وبنبيك الذي أرسلت، ثم أمر البراء أن يعيد فأعاد البراء، ثم قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي وبنبيك الذي أرسلت، مع أن الرسول هو النبي، يعني لو في شيء ماله يعني كان يبقى هذا. ولهذا قالوا ما تعبد بلفظه فإنه لا يجوز أن يروى بالمعنى. التشاهد متعبد بلفظ، الأذان متعبد بلفظ، وإلا لأجزنا ما يقول الشيعة حي على خير العمل، فإن الصلاة خير العمل، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ الصلاة خير العمل، ففسر الصلاة بخير العمل. فتقول لم يرد وسيدنا لم يرد. والأقوى من ذلك أن هذا اتهام للصحابة كلهم بعدم الأدب مع رسول الله، كيف لم يقولوا في الأذان أشهد أن سيدنا؟ فهذا الرد على شبهة هؤلاء بأن الأدب مقدم على الامتثال، لا، الأدب من الامتثال، والأدب الذي يعارض الامتثال سوء أدب، أما الأدب الذي لا يتعارض الامتثال بينما يكون فرعا عنه، نعم، حيث إن النبي لما أمر هنا عليا أن يمحو ما أمره على وجه الإلزام، ولهذا لم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك البتة، لم يعلق النبي البتة. ليه؟ لأن هذا خرج مخرج الإكرام، والنبي يعرف هذا. أنا لما أقول لك أنت الآن أنا أريد مثلا أن أخذ القلم الآن، فأنا أقول فتي أقول لك لا لا بس خلي خلي، أنت ما تخلي، أنت تجيب، أنت عصيتني الآن، لا أنت أكرمتني. ولهذا كان لشيخ الإسلام اجتهاد في مسألة اليمين إذا خرج مخرج الإكرام أنه لا يحنس، بل والله ما تحقه، والله لا تعمله، والثاني ما نفذ ذاك الكلام. شيخ الإسلام يرى أن هذا لك فرض به. ليه؟ لأنه خرج مخرج الإكرام وقد حصل. أنا أريد أن أكرمك، ما أريد أن ألزمك. فهذه قاعدة يخترعون القواعد يا أخواني حتى تحللوا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعم. مما ذكروا أيضا من القواعد التي ذكروا أيضا، وهذه يفرح بها علي جمعة كثيرا ويكررها كثيرا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فيقول النبي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. أما بقى الاحتفال بالموالد وغيره وغيره وغيره، هذا منه وليست ليس منه، هذا منه. تعظيم النبي منه، توقير النبي منه، تسجيد النبي منه. طيب جميل، يعني كل البدع أصلا هندخلك منه. ليه؟ لأنه أي واحد يحدث بدعة فإنما يحدثها تقربا إلى الله على وجه يضاهي الشرعية. الذي يحدث صوما لفضل الصيام، ذكرا لفضل الذكر، يبقى إذن هذا منه. منه كيف حال الجمعة؟ لدخول تحت أصل عام. ولهذا تكون البدعة المحدثة التي لا دليل عليها ولا أصل تنضوي تحتها، وبالتالي هندخل جميع البدع. يبقى بدع الأذكار تحت أصل فضل الذكر، بدع الصيام تحت أصل فضل الصيام، بدع الصلاة تحت أصل فضل الصلاة، لن نعدم أصلا. وبالتالي ما البدعة؟ ولهذا احنا بنقول لهم: السلفية ليس لها مدخل عندكم، ما تدخل في منه. يريدون تعظيم الله عز وجل فوقفوا عند النصوص، قالوا الرحمن العرش استوى، فلا نجرؤ أن نقول لم يستوي فقلنا ده ما تدخلش منه عندكم حتى. وجاء ربك مجيئا حقيقيا يليق بجلاله، ليس كمجيء مجيء ما لها عندكم شيء. أشهد أن محمدا رسول الله، هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وأذن بين يديها هكذا وأقره. فتعظيم النبي يقتضي عبد من مخالفة. أنتم جعلتم تعظيمه يقتضي مخالفة بتسمية أدب، طب خلونا مع الامتثال وأنتم على أدب مثلا. يبقى لنا وجهه، لنا أصل ندخل به، ندخل به. السلفيون أخذوا بالامتثال ونحن أخذنا بالأدب، طب ما تعدوهنا بقى؟ لا أبدا أبدا، ده بدعة وتشدد. ولهذا صار عندهم السلفيون يحرمون التسييد فعلا. أشهد أن سيدنا محمد ده حرام، ونحن نفرق بين الموضع الخاص والإطلاق العام. محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن احنا نتكلم عن الموضع الخاص الذي وردت السنة به. فإذا وردت السنة بالموضع الخاص لا يجوز الزيادة، هذا استدراك على الشريعة، هذا اتهام للشريعة بالنقص. لم يفقه الصحابة هذا الفقه، وفقهتم أنتم هذا. ولهذا دائما يدندون على كلمة ما الدليل، هذا لم يرد به دليل، النبي لم يفعله، النبي لم يقول. بيحطمون هذه القاعدة بمعاولهم يا إخواني، يحطمون هذه القاعدة ويريدون الإيرادات، مثل ما ليس منه وهذا منه، مثل الأدب مقدم على الامتثال. فليس بلازم أن يأتي النص الخاص. فالله المستعان. نعم.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول: منهم من يقول الأدب خير من الامتثال، ومنهم من يقول الامتثال خير من الأدب، فجاء أحد الأذكياء ووفق بين القولين فقال: الامتثال هو الأدب.
نعم، الامتثال هو الأدب، وده صحيح، الامتثال هو الأدب. أدب يخالف الإمثال هذا ليس أدبا، هذا سوء أدب. نعم.
الشيخ العثيمين يقول: المخالفة للإكرام لا تعد معصية، فإن أبا بكر خالف النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه خالفه للإكرام.
صحيح.
فلا تكون هذه المخالفة معصية.
وده معتاد البشرية، معتاد البشر. أما أخالفك من باب إكرام، لأن الأمر خرج هذا المخرج، هذا الأمر خرج هذا المخرج. نعم.
ونظيرها ما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في صلح الحديبية.
تمام. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وقال ابن القيم: الرحمن دال على الصفة القائمة به،
والرحيم الرحيم اسمان مشتقان،
الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة.
قال اسمان مشتقان من الرحمة، يعني متضمنان لصفة الرحمة على وجه المبالغة، الرحمن والرحيم، وأوسعهما الرحمن، لأن هذه الصيغة تدل على الامتلاء في لغة العرب، قال غضبان عطشان، فالرحمن متضمن صفة رحمة وهي صيغة مبالغة. نعم. ورحمن،
ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: الرحمن رحمن الدنيا والرحيم رحيم الآخرة. وقال ابن القيم: الرحمن دال على الصفة القائمة به، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم،
يعني صفة ذاتية. الرحمن دال على الصفة القائمة به، هي صفة ذاتية. فصفة الرحمة ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار تعلقها بالله عز وجل لا تنفك عنه، فالله لا ينفك عن الرحمة، وفعلية باعتبار تعلقها بالمرحوم. ولهذا ورد تعليق على المشيئة: يرحم من يشاء. كيف تكون ذاتية وتعلق على المشيئة؟ ونحن نعلم أن الضابط في التفريق بين الصفة الذاتية والفعلية المشيئة، فصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، وصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، فكيف يكون هذا؟ فنقول باعتبار تعلق المخلوق تعلقت بالمشيئة، فهو سبحانه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يرحم هذا ولا يرحم هذا، إنما كصفة متعلقة بالله فإنها ذاتية لا تعلق لها بالمشيئة ولا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا قالوا: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة إلى المخلوق. نعم.
شيخنا بعض الإخوة يسأل يقول: استشكلت علي مسألة تتعلق بالرحمة المضافة إلى الله تعالى، وهي التفريق بين الرحمة التي هي صفة قائمة بذاته سبحانه غير مخلوقة، وبين الرحمة التي تذكر في بعض النصوص ويراد بها الرحمة المخلوقة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق 100 رحمة، فما الفرق بين الرحمتين؟
يعني أنت ما شعرت بالفرق في النص نفسه؟ إن الله خلق 100 رحمة، يبقى قطع ليست صفة لله، خلق يبقى ده رحمة مخلوق، رحمة مخلوق، يبقى ما المشكل؟ ما المشكل؟ يبقى هذه قال خلق، رفع الإشكال في خلق، فجعل رحمة 100 جزء، خلق الرحمة جزء، جعل جزءا يطرح بالخلائق، وادخر 99، هذه تكون يوم القيامة يترحم بها الخلائق وتكون الشفاعة إلى آخره، ليست التي يصفها لله عز وجل، ليست التي يصفها لله، إنما هذه في رحمة المخلوقة. نعم. ولهذا يقبل له شفاعات، شفاعة المؤمن، شفاعة الأنبياء، شفاعة الملائكة، ويتجاوز الله عن هذا ويعفو عن هذا ويدخله الجنة مع وجود الكبائر. نعم.
يقول شيخنا: هل هناك قاعدة عامة في الأسماء والصفات نرجع إليها في التفريق بين الصفة وأثرها؟
وأثرها؟
وأثرها.
كل صفة لها أثر. الصفات نقول قاعدة، جميع أسماء عز وجل ضمان الصفات هذه لها أثر، ولكن من الصفات ما هو لازم ومن الصفات ما هو متعد. فالله عز وجل سميع بسمع، سميع هذا اسم، سمع هذا صفة، أثر ذلك أنه يسمع أصوات عباده على تغير اللهجات وتفنن الحاجات، فإذا عرفت أن الله يسمعك استحييت أن تقول شيئا لا يحبه الله، كذلك البصير، كذلك كذلك. فتقف عند أثار هذه الأسماء. ثم هناك صفات لازمة، أي أنها تكون غير متعدية، بل الله عز وجل يوصف بها سبحانه وتعالى، ووصف الله عز وجل بها لا يتعدى أثره، لكن أنا أستفيد من وصفه لنفسي بهذا كمال الله عز وجل في هذا الباب، وأن الله عز وجل ذو كمال في هذه الصفات. فهناك صفات أقتدي بي أنا بها، فهو كريم سبحانه وتعالى يحب الكرم، ولهذا أبذل أنا مالي، لأن الله عز وجل يحب الكرم وهو عفو يحب العفو، فلهذا أعفو أنا. هذا معنى أثار. فهناك صفات لازمة، هناك صفات متعدية. صفات لازمة خاصة بالله سبحانه وتعالى، خاصة بالله عز وجل، وصفات متعدية يتعدى أثرها إلى المخلوق، واللازمة لا يتعدى أثرها إلى المخلوق، وإنما الله عز وجل يختص بها. نعم نعم. يبقى ابعت، ما تعرفش ابعت من عندك هذا؟ نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى،
قال ايه؟ ايه خاصه قاعدة معروفة، قاعدة الإضافة معروفة. نعم.
الشيخ العثيمين في شرح دعاء أنزل رحمة من رحمتك، قال الرحمة نوعان، رحمة هي صفة الله فهذه غير مخلوقة وغير بائنة من الله عز وجل، مثل قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة ولا يطلب نزولها، ورحمة مخلوقة لكنها أثر من آثار رحمة الله فأطلق عليها الرحمة، مثل قوله تعالى في الحديث القدسي عن الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء.
فالجنة رحمة الله لكنها مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة، لكن هذه ليس صفة الله عز وجل، يعني أرحم بك أنت، هذا أرحم بك. فمن أثر رحمته سبحانه وتعالى أنه جعل لعباده جنة ينعمون فيه، هذه من أثار رحمة الله. نعم. من؟ إلا إليه؟ طب احنا بنقول، احنا نقول لا تتعدى، لازم دي لا تتعدى. ايوه، في حد بيحيي غير الله؟ كيف يعني؟ ما ايوه، ايه الفرق بقى؟ انت فرق انت ليه بقى؟ طب خلاص، والحياه لا تعدي بقى ايه؟ طب خلاص، يبقى لازم يعني ايه؟ اي صحيح، ما هو احنا بنقول لازم يعني يتعدى اثره، ونقول تختص حيث ان الحياه هذه لله عز وجل. هو محي غير حي، غير حيي، عندنا حيي ومحيي وحي، هذا بس طبعا. لكن المحيي ليس من أسماء الله عز وجل، إنما يخبر عن الله عز وجل به، فهو حي وهو حيي، فهذه تضمن صفة الحياة، وحي تضمن صفة الحياة، حي صفة الحياة، وحي تضمن صفة الحياة. فمعنى لازمة يعني ماذا؟ إن ما يتعدى أثرها، هذا معروف. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ رحمن بهم، فالرحمن اسمه ووصفه، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل وورود الاسم العالمي كقوله الرحمن على العرش استوى انتهى ملخصا. قال الشيخ عبد الرحمن: الحمد لله، ومعناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان.
نعم، فهو أعم كما قلنا وقفنا أمس مع هذا، هو تعريف الحمد بالثناء، قلنا هذا مشهور عندهم، لكن الصحيح أن الثناء يقع بالتكرار، تكرار الحمد. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي، الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي، كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين. فالحمد هو ذكر صفات الكمال في المحمود، ذكر صفات الكمال في المحمود على وجه المحبة والتعظيم. ولهذا يختلف الحمد عن المدح، يختلف الحمد عن المدح. فالمدح تذكر الصفات، لكن هذه الصفات ليس على وجه المحبة والتعظيم، إنما قد تقع تملقا، المدح قد يقع تملقا. فذكر صفات الكمال في المحمود على وجه المحبة والتعظيم هذا يسمى بالحمد. أما التكرار هذا الذي يقال فيه الثناء، ولهذا قال الرحمن الرحيم، فإذا قال عبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. نعم، يقول على الجميل، مر معنا تعريف شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب الاختياري، وقلنا بأن العلماء لاحظوا ملاحظة على الجميل الاختياري هذا، إذ الله عز وجل يحمد على ماذا؟ على صفاته الذاتية وصفاته الفعلية، على كمال ذاته وعلى كمال صفاته وأفعاله. أما المخلوق نقول في المخلوق قد نحمده، لكن نحمده على ماذا؟ على الجميل الاختياري، على الجميل الاختياري، أي على ما كان من كسبه. فنحمدك على العلم الذي عندك، على حلمك، على علمك، على خلقك، هذا من كسبك. ما أحمدك على جمالك، على قوتك، ما أحمدك على هذا، هذا ليس من كسبك. طولك، جمالك، وغير ذلك، هذا لا أحمدك عليه، بل أمدحك عليه، أمدحك بالجمال ولا أحمدك على الجمال. لماذا؟ لأن هذا ليس من اختيارك، لأن هذا ليس من اختيارك، والذي ليس من اختيارك أمدحك عليه، أمدحك بهذا، لكن أحمدك، أحمدك على شيء منك، أحمدك على خلقك، أحمدك على لينك ورحمتك، أحمدك على بذلك، وهكذا. يبقى إذن الحمد إنما يكون على الجميل الاختياري. أما الله عز وجل فهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى، في السراء محمود، في الضراء محمود، وهكذا. نعم، قال فمورده اللسان والقلب هذا الحمد، وأما الشكر يكون باللسان وبالجنان وبالأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا وخاص سببا، لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيره، أي الحمد، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة وينفرد ويتفرد كل واحد عن آخر في مادة. إذا يجتمع الحمد مع الشكر في اللسان والقلب، لكن يختلفان في أن الشكر يكون بالجوارح والحمد لا. طيب، هذا من جهة المتعلق بالجهة الأدوات. طب من جهة السبب يجتمعان في النعمة ويختلفان، فإن الحمد يكون في غيرها والشكر لا يكون في غيرها. واضح إخواني؟ فاجتمعان، فبينهما عموم وخصوص وجهي، بمعنى أنهما يجتمعان في مادة. فالحمد يكون بماذا؟ بالجوارح ولا بالقلب واللسان فقط؟ بالقلب واللسان. والشكر يتعدى الجوارح. اعملوا آل داود شكرا، ما قال اعملوا حمدا، قال اعملوا شكرا. طيب، أما من جهة السبب الدافع لذلك فالحمد أعم، فيكون في مقابل النعمة وغيرها، أما الشكر فإنه يكون في مقابل النعمة. نعم،
قال والألف واللام في الحمد لاستغراق أجناس الحمد وأفراده
وأفراده، استغناء
استغناء أفراده لله، أفراده لله تعالى،
يعني الأجناس والأفراد، يعني كل ما يحمد الله عز وجل على كل شيء، على كمال ذاته، على كمال صفاته، على كمال أفعاله، كمال شرعه، قضائه وقدره. فالألف واللام استغراق جميع أنواع المحامد. نعم.
فلا يصلح منه شيء لغير الله، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. والرب هو المالك المتصرف، ويطلق على السيد وعلى المعبود، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكل ذلك صحيح.
نعم، يطلق على السيد المالك المتصرف، ويطلق على المعبود أربابا. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فيطلق على المعبود. نعم.
العالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى
الله. طبعا هذا باعتبارهم هم اتخذوهم أربابا، بمعنى أنهم أحلوا الحرام فاتبعوهم، وحرموا الحلال فاتبعوهم في ذلك. نعم. وكذلك أيضا هم أرباب باعتبار أنهم عبدوهم، فهذا باعتبارهم هم، ليس أنه رب وأنه إله، كما قال: اتخذ من دونه آلهة. فهو ليس إلها ما شرع الله عبادته، وليس ربا له من الملك والتصرف في خلق الله عز وجل ما لله، ليس كذلك، وإنما هذا باعتبارهم هم، اتخذوهم أربابا، الله ما جعلهم أربابا، ولكن هم اتخذوهم، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. نعم.
العالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله تعالى. والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر والبحر، وكل قرن وجيل يسمى عالما
أيضا. أيضا. نعم. إذن العالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله عز وجل، فكل ما سوى الله عالم، هذا اختصار، لأن العوالم لا يمكن أن نحصيها عددا، ولهذا هذا التعريف كل ما سوى الله عالم، هذا اختصار كل ما سوى الله عالم، يبقى سواء عالم الجن عالم الإنس عالم البحار الحيوانات، كل هذا، كل ما سوى الله عالم، الله خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه. تظن أنت أن الحيتان لا يدبر الله أمرها في البحار، وأن الطيور في الهواء لا يدبر الله أمرها، وأن النبات والأشجار وكذا لا يدبر الله أمرها؟ أبدا. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة من خردل، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. نعم.
والعالم مشتق من العلامة، أنه عالم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته. قال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة.
العالم مشتق من العلامة، أي علامة على وجوده سبحانه وعلى قدرته سبحانه، لأنه لا يوجد هذا العالم وحده، فمن الذي خلقه؟ أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا هذا ولا ذاك، يبقى يبقى ماذا؟ أن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى. أم خلق من غير شيء؟ هذا مستحيل، مستحيل إن أنا وأنت وكذا نخلق من غير شيء، هذا مستحيل. طيب أم هم الخالقون؟ أن نخلق أنفسنا؟ هذا مستحيل. لما فيه الرد على من يقول بأن الطبيعة هي التي خلقت، ومن الذي خلق الطبيعة؟ الطبيعة ما معنى الطبيعة؟ فسر لنا الطبيعة، يعني ما معنى طبيعة؟ الطبيعة هي ماذا؟ هل عرف الطبيعة؟ أشجار، أحجار، أنهار، سماء، أرض، كذا، الطبيعة هذه؟ طيب الطبيعة دي لها إرادة تخلق؟ طب من الذي خلق الطبيعة؟ السماوات تخلق، الأراضون تخلق، ومن الذي خلق السماوات والأراضين؟ ما معنى الطبيعة؟ وجد الخلق هكذا؟ طب وجد الخلق هكذا؟ هذا محال. القلم هذا وجد هكذا؟ قلم ما يوجد هكذا أبدا، ولا هاتف ولا كتاب ولا أي شيء. انظر حولك، وجد شيء هكذا حتى يوجد سماوات سبع وأراضون سبع ووجدت أنت وجد الجبال كل هذا، كل هذا وجدت بنفسها، والقلم ما يوجد بنفسه، الورقة ما توجد بنفسها، فكيف وجد هذا العالم العالم بنفسه؟ ثم لو وجد بنفسه كيف يقع التمايز؟ طالما وجد بنفسه لماذا كل الخلق ليست سماوات أو أراضون فقط؟ إنما هذه سماء وهذه أرض، سماء ارتفعت وأرض بسطت وسطحت وأنهار تجري. بنو آدم هذا طويل وهذا قصير، طب لماذا لم يوجد الجميع على صفة واحدة؟ هذا طويل هذا قصير، هذا أحمر هذا أبيض هذا أسود، هذا رجل هذه امرأة هذا طفل، هكذا كيف يعني وجدت هكذا؟ سبحان الله. ويزعمون الكلام هذا بيقول ملاحدة، وهؤلاء اللي هم يعني وصلوا في العلم الدنيوي أعظم ما وصلوا فيه، سبحان الله. شوف عقول تخترع يا أخواني أشياء تبهر العقول. طيب وبعدين؟ ثم إنهم يقعون في أبسط شيء ويعني أوضح شيء، وهو كون هذا الكون من خلق الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل خالقه. ولهذا هؤلاء الملاحدة قوم منذ قديم الزمان يوجدون، والمشركون كانوا يقرون بأن الخالق هو الله، المشركون ما قالوا الكون هذا وجد وحده، إنما هناك قسم منهم ومن الملاحدة الذين يجحدون هذا، الذين يجحدون ذلك. أما عامة المشركين فإنهم يقرون بأن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. لكن إشكالية وقت عندهم فين؟ فين؟ في العبادة مش في الخلق. فهم يقرون بأن الخالق هو الله، أفرضوه بالخلق لكن ما أفرضوه بالعبادة، مع أن هذا من لازم ذاك، إفراضه بالعبادة من لازم إفراضه بالخلق، كما لا خالق إلا هو يجب أن لا يكون معبود إلا هو، هذا من لازم هذا. يعني أنتم ما جحدتم كون الله خالق الكون ولا خالق معه، فعلام تجحدون كون الله معبودا ولا يعبد أحد معه؟ سبحان الله، يعني من أبسط ما يكون معلومات، ولكن ماذا تصنع؟ نعم أيها أستاذ. فقال أين الله؟ هل الله موجود؟ قالوا نعم موجود. قال فين؟ طيب لا نرى. إذا غير هذا غير موجود. نعم نعم فين؟ يا أخي أكمل، يا أخي ما تشغلناش. أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر والبحر وكل قرن وجين، هو قال في السماوات وقف، قال في السماوات وفي البر والبحر يبقى السماوات فيها خلق الملائكة والأرض فيها خلق البر فيها بعض. أكمل، هو قال في السماوات فقط، هو قال في السماوات، صم يقول في السماوات وفي البر والبحر وفي كل قرن وجيل وهكذا. نعم عن طريق احنا ما لنا دخل بهذه، ما هو المؤمن الخالق ومن الله، والله جعلها سننا لها، سنن في مد وفي جزر وفي كل هذه الاشياء، دي سنن كونية، جعل اسباب ومسببات، جعل أسباب ومسببات، الله عز وجل خلق الخلق وجعل أسبابا ومسببات وكذا، وهذا ينتج عن هذا وهذا ينتج عن هذا. مثل الولد، الله خلقه لكن جعل له سببا، وهو التقاء ماء الرجل بالمرأة، فمن نطفة أمشاج نبتليه وتخرج بين الصلب والترائب، جعل أسبابا وجعل، والنبات خلقه لكن جعل أسبابا من تربة وماء وإلى آخره. فالله عز وجل يخلق الخلق ثم جعل الخلق سننا يسير بها وأحوالا يسير بها وهكذا. ولهذا علم الفلك وهذا العلم وعلم النجوم إن قصد به علم التسيير فهذا لا إشكال فيه، الذي نعرف به هذه الأسباب والمسببات. ولهذا صاروا الآن يقولون إيه الكسوف سوف يحصل كذا 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 كذا، هذا ليس من علم الغيب، وإنما الله عز وجل جعل سننا كونية، هذه السنة عن طريقها عرف يتوقع غدا هطول أمطار كذا كذا، يتوقع موجة من البرد تكون يوم كذا وكذا، هذه يعتبر ماذا؟ سنن كوني، سنن كونية الله عز وجل. هذا اسمه علم تسيير، عرفنا به مواقيت الصلاة، عرفنا به هذا، كل هذا موجود. الثاني علم التأثير، وهو ما يكون مزموما، أنهم جعلوا للحوادث الأرضية التي تقع في الأرض أسبابا متعلقة بالنجوم والكواكب. الشمس انكسفت ليه؟ لموت فلان أو لحياتي أو كذا. طيب أنت تعيس ليه؟ نجم كذا. فربطوا بين الحوادث الأرضية وبين حركات النجوم وكذا، هذا من السحر. ولهذا علم النجوم على قسمين، علم تسيير وعلم تأثير. علم تسيير تعرف بمواقيت وكذا، هذا لا إشكال فيه، وهذا ليس بدعاء علم الغيب، مثل ما الله جعل للحمل 9 أشهر تزيد قليلا تقل قليلا، ثم الولد ينمو شيئا فشيئا. الله عز وجل والعلم الآن علم الأجنة وكذا، وصار يتكلم عن المسائل، هذا كله ليس دعاء علم الغيب، بل هو تعامل مع علم الله الموجود. فالله أقدر الخلق على معرفة هذه الأمور والأحوال. أما علم التأثير وهو أن هناك ارتباط، أن هناك ارتباطا بين الحوادث الأرضية وبين حركة النجوم وكذا، لا هذا ليس كذلك. نعم، يبقى فلان تعيس، فلان شقي، فلان سعيد، فلان سيولد له، فلان ما أدري إيه، فلان، هذا كله عن طريق ما يسمى بالنجوم ولا هذا والأبراج، هذا ليس بصحيح. نعم نعم، دي سنن، سنن كونية موجود، وخذها قاعدة. أي ظاهرة طبيعية صحيحة شرط صحيحة، فاعلم أنها لن تعارض سنة شرعية. السنن الكونية والشرعية على حد سواء، كما نقول ونقرر لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، فلا تعارض بين سنة كونية وسنة شرعية، لأن الذي خلق هو الذي شرع، الذي أنزل الآيات الشرعية هو الذي أنزل الآيات الكونية. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه: ألا له الخلق والأمر، يعني له الخلق وله الشرع. فلهذا لا يمكن تجد سنة كونية على خلاف الشرعية، لكن في ظواهر كونية قد يخطئ فيها العلماء، فنبادر نحن ونسارع لربطها مع آية من آيات الله عز وجل، فيقع بعد ذلك خطأ النظري، فنقول خطأ أخطأ القرآن، لا. ولهذا نقول النظرية والسنة الكونية الصحيحة الثابتة هذه لا تتعارض مع الآية الشرعية. نعم، من هنا لما تكلم في دوران الأرض وكذا، هل بقى ده تعارض مع الآيات؟ الله يذكر الأرض بالقرار وأن تميد بكم وإلى آخره، وأنتم تكون تدور، والذين يقول بدورانها قالوا ما في تعارض، إذ هي قارة بالنسبة لنا لا بالنسبة لما هي في نفسها، ولكن دورها وحركتها لا ندري، لا نشعر بها نحن. ما يأتي واحد البلد دي تنتقل بعد 100 سنة لها في مكان تاني، لا. فهذا الله من علينا بماذا؟ بأن جعلها لنا هكذا، ومثل أرض كروية ولا مسطحة ولا آخر، نفس المسألة. اللي بيقول كروية مفكر أنه كروية يعني هيجي على الأرض مثلا ممكن واحد ينقلب كده ولا الناس تنزل، لا. ولهذا اللجنة الدائمة أجابت بجواب، قالت هي إيه؟ ها؟ كروية الكل مسطحة الجزء، يعني حيثما مررت أنت وحيثما كان فهي مسطحة بالنسبة لك، لكن في عموم خلق الله عز وجل لها وكذلك كروية. نعم نعم، يعني نحذر من مسألة النظريات هذه الكونية أن نبدأ بتصديقها حتى يقع فيها الإجماع، حتى يقع فيها الاتفاق، وحتى يقع يعني شيخ إسلام نقل كروية الأرض إجماع على ذلك. نعم لا يرون الربوبية، لا يرون ألوهية، يرون أن الله عز وجل يعبد، لكن عبادته بكونه المالك المتصرف كذا، عبادته بالعبادات، لكن ما مفهوم العبادات عنده؟ ما مفهوم الشرك عنده؟ مفهوم الشرك ما هو عنده؟ ليه؟ لأن هذه ما دي تعاريف، التعاريف لا يقال مأخوذة، تعاريف والمعلومات العامة. أنا لا شك حينما أقول لكم التوحيد ثلاث أقسام أن كل العلماء قالوا ذلك، فحينما أقول توحيد ثلاث أقسام وربوبية وألوهية وأسماء وصفات وغيره، هل معنى ذلك كذلك المفسرون؟ تجد المفسرين في باب التعريفات، في باب المصطلحات، عبارتهم كلها متشابهة. ليه؟ لأن ده التعريف أصلا وده السياق، لكن حينما تنقل نصا في اختيار، في وضع، في زيادة، في مناقشة، في غير ذلك، هذا الذي يقال ينبغي الإحالة في ذلك. لكن لما يكون في التعريفات والمصطلحات والمعلومات العامة لا يقال لابد فيها من إحالة، ما يلزم، إذ العلم كله متشابه، العلماء تكلموا في العلم كله. أنا أقول لك الآن الجملة اسمية وفعلية، تقول لي فين أنت سرقة من فلان اللي قال الجملة اسمية وفعلية، أو كل الجملة الاسمية ما ابتدأت باسم وكذا، لا، في المعلومات العامة المشتقة. لكن حينما نأتي إلى سياق وترتيب ومناقشة وكذا ينبغي الإحالة، ينبغي الإحالة. نعم دي واحدة. الأمر الثاني أننا لا نستدل، خذوا القاعدة بقى عشان تريحكم جدا في هذه المسألة، أنني لا يمكن أن أستدل بصنيع عالم على جواز المسألة، لا أستدل بصنيع عالم لو نقل ثلاث صفحات بالحرف على جواز المسألة، هذا واحد، أو أن هذه قاعدة السلف. ليه؟ هذه كما نقول في قضايا الأعيان لها ملابسته، ممكن واحد ينقل النقل هذا ولا يحيط، قد كنا نعلم أن هذه كانت مخطوطات، فقد يكون من تصرف نساخ، قد يكون على اعتبار أنه سوف يضع هذا في المراجعة وما تسنى له، قد يكون على اعتبار آخر من الاعتبارات، توجد اعتبارات قد تكون عند العالم، لكن هل العالم نفسه قعد قاعدة النقل بدون إحالة؟ لا. طيب هل هذه كانت قاعدة السلف؟ لا. طب ما قاعدة السلف؟ وجوب الإحالة، لأن هذا تشبع بما لم يعطى. ولو جاز هذا، ولهذا نقول للمستدل بهذا الأمر خلاص لا إشكال، يعني جائز أنك تنقل بدون إحالة، أيوة جائز، وقد نقلوا صفحات ونقلوا ما أدري إيه، طب جائز، تمام، خلاص. المغني يا ابن هتنزل لي المغني من الصباح، كتاب المغني من قدام، وهقدم وأخر التبويات، بس الباب ده هنا هخليه هنا، مسألة هذه قبل المسألة دي، تمام، وضعها. بل أنا لست ملزم، ده لما أكون دين قوي، لكن أنت على قاعدتك أنا هجيب المغني وغير غلافه باهي شام بن فؤاد البياني، وده صنع العلماء. أما أكون بقى دين يعني ضميري قوي يعني بيقولني هقوم أغير إيه بعض التبوات وترتيبات، تراه ففتح أيما كتاب أعجبني نقلت، إيه رأيك؟ وبالتالي بدل ما كل كتاب واحد واتعب نفسي هيكون لي ألف. لو قلت لا في الكتاب، قل لا في الصفحة، قل لا في العبارة المختصة، إيه رأيك يا من تستدل بهذا؟ ده فلان نقل، ده الشوكاني نقل، يعني أن هذا جائز؟ خلاص ما في مشكلة، إذا كان الشوكاني نقل ثلاث أرباع كتابه، أنا هنقل كل الكتاب، هنقل فتح الباري كاملا، وهنقل كل كتاب يروق لي أنقله. وأنت بتقوله مسلم أخذ من البخاري، وأخذ كتابا من البخاري، خلاص إذا كان الأمر كذلك أنا أخذ البخاري، فإذا انتبهوا لهذا الجواب بارك الله فيكم، لا تستدل بنقل لم تحصل حالة من عاد. ليه؟ هذا له ملابسات كثيرة جدا، له ملابسات، انظر تقعيد العالم. لكن أنا أقول لك ما قاعدة السلف، قاعدة السلف الإحالة، يلزم قاعدة السلف. وما أضرار عدم الإحالة؟ التشبع بما لم يعطى، وبالتالي تخرج أمام ناس كعالم وأنت لست كذلك، ففيما مضر ما فيه. يبقى هنا هذه المسألة يغلق بابها من الأصل. لا تستدل لو وجدت 100 صفحة منقولة من كتاب بكتاب، تمام، هذه قضية عين. بمعنى ما الداعي لهذا؟ مثل ما قالوا في ابن أبي العز نقل الشرح كله من ابن القيم وابن تيمية ولم يكن يحيل ولا آخره. طيب هذا ليه؟ هذا ليه؟ قالوا لأن المرحلة كانت مرحلة خطيرة في الانتماء ابن تيمية والكلام هذا قبل، كان فيه اضطهاد وما فيه. احنا بنقول في سبب عند السلف، هذا سبب الله أعلم به، ليس التجويز، ليس أن ينقل كلام غيره بفصه ونصه وأصله ويناقش ويأتي وينسبه إلى نفسه مثل ما يفعل هؤلاء اليوم تماما بالحرف أو بالسياق أو بالمناقشة أو بالفكرة بترتيبها. فلو أجزتم هذا لا إشكال، جوزوا لأي أحد. أن ينقل الكتاب الذي شاء على أنه له ولا إشكال في ذلك، والدليل السلف فعل. فهذه مثل من يستدل الحسين خرج، ابن الزبير خرج. فهذه مسائل الله أعلم بالمراد، الله أعلم بهذا. هل هو من نسخ؟ هل هذا كان سيعيد كتابة ويرجع ويضع الإحالات؟ هل هذه كانت لسبب من الأسباب مثل ما نقول؟ هذا زمن احنا وجدنا بعض الناس في حد كتاب التوحيد بن عبد الوهاب يقول لك اكتبوا التميمي، ما تقولش ابن عبد الوهاب، الغي اسم ابن عبد الوهاب هذا، لان لو هذا وجد لا ربما ادى الى ضرر. بعض الناس نقل عشان وجد عنده، بعض الائمه نقل عشان وجد كتاب عنده مكتوب عليه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. يعني ممكن واحد النهارده يقول لك بس هاجي على اي كتاب بقى ايه واحاول اطمس ولا احاول اعمل اي حاجه. فدي امور واحوال، لكن احنا نريد ناقش، ولهذا احنا ما تناقش العباره دي، ناقش قاعده السلف. يا اخي انت عاجز تناقش دي قاعده السلف؟ ناقش الحكم الشرعي، ناقش قاعده السلف. ما هي قاعده السلف؟ ثم حاكم الي الناس النقل عن اهل البدع، جيب لي 50 نقل، فلان نقل عن واحد من اهل البدع، فلان نقل، يعني جائز؟ طب ما قاعد السلف عندي اجماع لا يجوز النقل عن البدع، عندي اجماع لا يجوز النقل عن البدع، تجي انت لي بوقائع فلان نقل. فانتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، ده طريقه عقيمه، ودي طريقه اصحاب الزيخ، ياتي بنقل فلان، ياتي بنقل علان، ياتي بنقل كذا، ياتي بنقل كذا، ويقول ماذا؟ ويقول انا فلان اهو. طب لو كان يلا قولوا ابن كثير سارق، قولوا يلا ابن بعد باب سارق، قولوا يلا ما ادري سارق. لا، احنا نسالك، السلف يجوزون النقل بدون احاله؟ السلف يجوزون؟ هتقول صنيع، الصنيع هذا كما قلنا يتنزل عليه احتمالات، والاحتمالات مع الامر مع الاحتمال، الامر مع الاحتمال ما ينبغي ان تستدل به. لكن تعال إلى المحكم، ما هو المحكم؟ ما هو المحكم عند السلف؟ عدم جواز النقل. ما هو المحكم عند السلف؟ عدم جواز النقل من كتب البدع. خلاص انتهت المسألة، هو ده المحكم حاكم الناس إليه. وحتى قد يكون العالم يرى الجواز، وكون العالم يرى الجواز لم يذم العالم لهذا اجتهاده، لكن تذم أنت لبلوغ الدليل إليك. ممكن أنا عالم ينقل من كتاب من أهل البدع، ليه؟ اعتقاد. يعني شيخ عبيد الجبري الآن لما احنا تكلمنا عن شيخ، يرى انه لو في كتاب لمبتدع لكن الكتاب ليس فيه بدعة جاز النقل. فلما يأتي شيخ عبيد الجبري ينقل من هذا بناء على اعتقاد ولم يناقش في المسألة، نقول هذا ينقل اذا يلحق بهم؟ لا، اجتهاده في هذه المسألة اجتهاد مردود، اجتهاد خطأ. لكن أنا أبلغتك إجماعات السلف، فإنه لا يجوز النقل من كتب أهل البدع. تقول لي بقى أنت الفوزان وأنت فلان وأنا، زي زيارة أهل بدع، عالم زار، عالم أثنى على صاحب بدعة، يبقى جواز الثناء على البدع وجواز عيادة البدع؟ ولا نقول لعله ما يعرف، لعله يعرف ويريد أن يدعو، لعل، طالما وضعنا احتمالات يبقى هذا باب مهم جدا جدا جدا، وده أقوى باب، أقوى باب بيواجه به ناس. زي أخ بيقول لي أمس مثلا إيه، طيب علامة بدل ما نرد مثلا على مثلا وليكن سحيم في حاجة، وليكن مثلا مثلا رئيس في حاجة، طب ليه الشيخ ما يجلسش معهم ويتواصل؟ خلي بالك، طب التواصل ده بقى واجب، ده واجب حتى تعلق مثلا عليه. طيب التواصل ده يلزم حيث ان الكلام قد انتشر فخرج الامر عن الشخص. لو كان الشخص في امر خاص لزم ان لا يكون عاما، اما اذا كان امرا عاما لزم ان يصح للناس، ان يصح للناس. فاذا اضافة قواعد جديدة، اضافة تعاملات بوقائع اعيان من اخطر ما يكون، حاكم الجميع لقاعدة السلف. السلف وضعوا قاعدة في النقل، ولهذا يسرق فلان، يسرق الحديث، ايه معناه عنده؟ والله اخف من هذا بكثير. فما قاعدة الإحالة عند العلماء؟ ما قاعدة النقل عن البدع عند العلماء؟ ما قاعدة رد الخطأ العام عند العلماء؟ الصحابة ردوا بعضهم على بعض بعام، ما قال نجلس، ما قال مسعود أراجع الأول موسى أشعري شوفه هو حكم بكده إيه وتعالوا بكرة إن شاء الله بس أما راجع بس، قد ضللت إذن أمان المسعودين، أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر. فالشاهد أخواني بارك الله فيكم، هذه قواعد إحنا ينبغي إحنا إيه عرفت بقى يعني، أخذنا دلوقتي 10 دقائق، ربع ساعة، أنا عارف الكلام بيجيب إيه، صحيح، الله المستعان، الله المستعان، نعم، صحيح. نعم.
شيخنا بعض الإخوة يسأل عن
بعد العصر، خلال بعد العصر،
عن لبوس المغص الكلوي، هل يفطر؟ إيه؟ لبوس المغص الكلوي، هل يفطر أم لا؟ يصل إلى الكلية. لبوس يصل إلى الكلى،
حكم اللبوس يعني. والله البعض يقول إن هو لا يدخل إلى الجوف وخرج من غير مخرجه، فإذا كان يدخل إلى الجوف المعدة وكذا فهذا يفطر، لكن هو بعضهم يرى أنه لا يفطر على اعتبار أنه يتعامل مع المعدة، يعني طبعا أقصد مع الأمعاء، الأمعاء.
كل هذا متعلق بالكلية،
بالايه؟
بالكلية،
هو مسكن مش مسكن؟ نعم، ولكن البعض يرى ايضا مفطرا لانه بيعتبر ان هذا جوف، هذا من الجوف، وما اختلفوا فيها هل هو من الجوف ولا لا، فاللي بيرى انه من الجوف يمنع الكلاد المفطر، واللي بيرى انه ليس من الجوف انما هذا مع الامعاء لا مع المعده فانه لا يكون مفطرا، فالاحوط انها لا تاخذها انما تجعله هذا ليلا. نعم.